أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي، وكان الكلام في بيان أن التفسير الموضوعي يعالج بعض مشكلات التفسير، وقلنا لقد وقعت عدة مشاكل واجهت التفسير التجزئي، لم يستطع التفسير التجزئي معالجة تلك المشاكل التي وقعت في التفسير. ومن هذه المشاكل التي تقدم ذكرها مسألة التكرار والاشترار في تفسير الآيات، فتجد عدة تفاسير لكن الجديد فيها لا يعدو كونه عشرات الصفحات، أما بقية التفاسير فهي عبارة عن تكرار لما تقدم، فلا تقدم ولا تطور ولا نمو في بيان التفاسير عندما تتكرر. وبينا أيضا المشكلة الثانية، انفصال التفسير عن واقع ومشكلات الحياة، فهو لا يعالج ولا علاقة له بقيادة الحياة إلى الأهداف التي يريدها القرآن. وجزء من هاتين المشكلتين ناتج عن ماذا؟ المنهج التجزئي الذي هو بطبيعته يدور في فلك اللغة التي هي محدودة، وبالتالي يكرس عملية التكرار ويكرس عملية الانفصال عن الواقع، لأنه يعيش مع النص، والنص بلغته قد يكون اختلف الواقع عنه، فنحتاج إلى أن ماذا؟ ندرس الواقع ثم نعرضه على القرآن، ثم القرآن يجيبنا عن ذلك الواقع. وقلنا أن التفسير التجزئي حاول ويحاول حل هاتين المشكلتين من جهة التكرار، فيحلها بعملية دمج الآيات فيما بينها التي تتحدث عن ذلك الموضوع، وسوف تزود هذه الآيات بمجموعها معلومات كبيرة وكثيرة وعميقة في نفس الوقت للمفسر الموضوعي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يحل مشكلة الانفصال عن الواقع من خلال الربط ما بين الواقع وبين النص القرآني، القرآن والواقع، وبالتالي سوف يخرج بشيء يضفي على الواقع زيادة. ليش؟ لأن القرآن الكريم هو مهيمن على الواقع وفوق الواقع، باعتبارنا نعتقد أن هذا الكلام كلام الله عز وجل تبارك وتعالى. ولكن هل هذا يعني أن نتخلى عن التفسير التجزئي؟ أنتم تقولون يكرس التكرار ويكرس الانفصال عن الواقع، هل هذا يعني أننا نتخلى عن التفسير التجزئي ولا نحتاج إليه ونذهب إلى التفسير الموضوعي فقط؟ كلا وألف لا. لماذا؟ لأن التفسير التجزئي متقدم طبعي كما يعبرون في المنطق، تقدم طبعي بالنسبة إلى التفسير الموضوعي، فلا يستطيع المفسر الموضوعي أن يربط الآيات القرآنية المختصة بموضوع معين إلا من خلال ماذا؟ من خلال اكتشاف مداليلها واحدة واحدة. يعني عندي 5 آيات حول الزكاة مثلا، أو 40 آية أو 100 آية حول الجهاد مثلا، فيحتاج أول مرة يفسر واحدة واحدة، وهذا دور من؟ هذا لا يكون إلا بواسطة ماذا؟ التفسير التجزئي. فهو يحتاج إلى التفسير التجزئي أولا، لماذا؟ ليتسنى له عملية الربط ما بين مداليل الآيات القرآنية الكريمة، ويجعلها بعد ذلك في مركب توحيدي. إذن التفسير الموضوعي لا يعني إلغاء التفسير التجزئي، هذا خلوها همات نقطة في أذهانكم، إنما يعني التفسير الموضوعي إضافة خطوة إلى الأمام. ويمكن أن نعتبر التفسير التجزئي إذا أردنا أن نمثل له هو الطابق الأول في البناء، في البناء الهيكلي لفهم القرآن. يعني راح أضرب لكم، فهم القرآن عبارة عن أبنية، الطابق الأول لفهم القرآن هو التفسير التجزئي لفهم هيكل القرآن. والتفسير الموضوعي هو الطابق الثاني الذي يستند على الطابق الأول. شايف لك طابق ثاني قاعد بالهواء، مركب في الهواء، ما يمكن، لابد يستند على الطابق الأول. فيستند على الطابق الأول اللي هو ماذا؟ التفسير الموضوعي، ولا يثبت من دونه، ما يستطيع أن يثبت من دونه. فإذن لا يمكن أن نقول بإلغاء التفسير التجزئي، بالعكس هو الأساس للتفسير الموضوعي. نعم لا يقتصر عليه، لأن الاقتصار على التفسير التجزئي يكرس ما ذكرنا من مشكلات، فلا بد من خطوة للأمام حتى نحل تلك المشكلات ونجعل القرآن هو الذي يقود الحياة إلى الأهداف التي رسمها نفس القرآن الكريم، نفس الله عز وجل من خلال آياته وقرآنه. سؤال: أيهما أفضل، التفسير الموضوعي أم التفسير التجزئي؟ وبتعبير وبعبارة أدق نقول: هل يجب الاقتصار على التفسير التجزئي أو نكتفي بالموضوعي؟ هذا التساؤل يعني طرحه السيد الشهيد لعله في عباراته بالمضمون. السيد الشهيد أعلى الله في الجنان مقامه، وإن كان يقول بعدم الاستغناء عن التفسير التجزئي، وأنه يمثل مثلا كما أنا مثلت لكم بأنه الطابق الأول الذي يبنى عليه الطابق الثاني للتفسير الموضوعي، إلا أنه يشير إلى سببين لأفضلية التفسير التوحيدي الموضوعي على التفسير التجزئي من الناحية العملية والعلمية. الأول من حيث النظرية، حيث أن التفسير الموضوعي يؤمن بناء نظرية قرآنية في أي مجال من مجالات الحياة. تختار مجال من الواقع، تدرس الواقع، تعرضه على القرآن، تخرج بنظرية من القرآن. أما التفسير التجزئي الذي هو هدفه سابقا قلنا شنو، مداليل اكتشاف مداليل الآيات فقط آية آية، لا يؤمن ذلك، لا يؤمن لنا نظرية شاملة، لأن الآية الواحدة لا يبنى نظرية عليها، ما يمكن نخرج بآية بنظرية من آية واحدة، نظرية اقتصادية أو غيرها، ما يمكن نظرية اقتصادية قرآنية من آية واحدة، ما يمكن. وخاصة الآن مع التطور الفكري، ونحن نرى أن هناك كتب، ونرى هناك نظريات ومفكرين، نحن بحاجة أن نقدم الآن في مقابل كل هذه النظريات النظرية الإسلامية. ألا نجد من الضرورة؟ وإلا شلون تقنعنا، كيف تقنع الناس الآن بأن الإسلام يقود الحياة؟ هاي إلا تقولهم لا والله الإسلام هو دين طقس عبادي، مجاله المحراب وكفى خلص. وما أعتقد أحد يؤمن بذلك إلا القلة القليلة. الإسلام دين الحياة، الإسلام يقود الحياة. ففي مقابل هذه النظريات التي تقدم والكتب التي تكتب، نحن في مقابل هذه الاتجاهات الأخرى كمسلمين لابد أن نقدم النظريات الإسلامية، وعليه لابد أن تعتمد منهجية التفسير الموضوعي كخطوة إلى الأمام بعد التفسير التجزئي. والسيد الشهيد قدس سره الشريف إنما اكتشف هذا المنهج لأنه استفاد ذلك من علم الفقه، ونقاط القوة فيه شاف علم الفقه علم ما شاء الله توسع تطور، الكتب تكتب فيه، كل فقيه يأتي يكتب دورة كاملة أو بعض دورة في مجال من مجالات الفقه. ولما رأى أن السبب في تطوره هو مبني على النسق الموضوعي والتوحيدي، وأن هذا البناء هو السبب في جعل الفقه يعيش حالة ماذا؟ من الانتعاش والتطور والتقدم المستمر. هذا المنهج الذي استعمله في الفقه أراد السيد الشهيد أن يستعمله وين؟ أن يستعمله في التفسير الموضوعي. وبعبارة أخرى يمكن أن نسأل هذا السؤال، لماذا الفقه، هذا التساؤل أو هذا السؤال، لماذا الفقه عاش حالة من التطور والتقدم بينما التفسير التجزئي عاش حالة من التكرار؟ الجواب إن واحدة من أهم الأسباب كما يذهب السيد الشهيد إلى ذلك هو المنهج الذي سار عليه الفقه، وهو المنهج الموضوعي، حيث في الفقه صار تبويب للروايات وللآيات على أساس الموضوعات كما تقدم ذكره في كتاب الجواهر مثلا. هذا الابتكار موجود، ولكن يجب نقله من مكان إلى آخر، من الفقه إلى عملية التفسير، والعملية ليست سهلة. يعني أي واحد يجي يحولها، لا، يحتاج إلى فقيه مطلع، يعني مجتهد، ويحتاج إلى ابتكار، وهي عملية ليس سهلة. هذا الفارق الأول أو السبب الأول الذي ذكره السيد الشهيد في الفوارق بين التفسير التجزئي والتفسير الموضوعي، احنا قلنا ذكرها في محاضرتين. الفارق الثاني بين التجزئي والموضوعي أو الموضوعي والتجزئي بين الاتجاهين، إن التفسير الموضوعي لا يكتفي بشرح مدلولات الآيات كما يكتفي التجزئي وبيانها وإظهار معانيها، كلا لا يكتفي، بل يذهب إلى أكثر من ذلك، وهو البحث عن وجوه الترابط بين هذه المدلولات التفصيلية، ويحاول أن يصل إلى مركب نظري قرآني، وما يعبر عنه باللغة العصرية يذهب إلى تحصيل نظرية في الموضوع. زين، هذا يعني مطلب طويل صار، ناخذ المادة نقراها، عندنا وقت نقرأ المادة حتى لا يطول بنا الوقت. قال في صفحة 28، نقرأ شوية بسرعة لأن المطلب بعد وضحناه وهو هم أيضا مو ذاك الصعوبة. قال: أوجه الفرق بين الاتجاهين التجزئي والموضوع، لماذا كانت الطريقة التجزئية عاملا في إعاقة النمو؟ يعني الطريقة التجزئية كانت سبب وعلة أو جزء علة في إعاقة ماذا؟ النمو والتطور. ولماذا تكون الطريقة الموضوعية والاتجاهية التوحيدية عاملا في النمو والإبداع وتوسيع نطاق حركة الاجتهاد، يعني على مستوى الفقه، لكي نعرف لماذا كان هذا ولماذا كان ذاك. يجب، لماذا لم يتطور التجزئي وتطور الموضوعي، يجب أن نكون انطباعات أوضح وأكثر تحديدا عن هذين الاتجاهين، عن الاتجاه التجريئي والاتجاه التوحيدي، وإنما يتضح ذلك بعد أن نشرح بعض أوجه الاختلاف بين الاتجاهين. ويمكن توضيح بعض أوجه الاختلاف بين هذين الاتجاهين التفسيريين فيما يلي، الأول والثاني في المحاضرة القادمة، اللي هو ذكرها السيد شهيد في المحاضرة الرابعة في الدرس الثاني هو ذكرها. زين، قال الأول السلبية في الاتجاه التجزئي والإيجابية في الاتجاه الموضوعي، وقلنا ما نقصد من السلبية بمعنى القبيح. أولا، إن المفسر التجزئي دوره في التفسير على الأغلب سلبي، يعني واقف لا يتطور لا ينمو لا يزيد، فهو يبدأ بتناول النص القرآني المحدد آية مثلا أو مقطعا قرآنيا دون أي افتراضات أو طروحات مسبقة، ما عنده أي افتراض، ويحاول أن يحدد المدلول القرآني على ضوء ما يسعفه به اللافظ مع ما يتاح له من القرائن المتصلة والمنفصلة. المفروض أكو قرائن إما متصلة بالنص أو خارج النص منفصلة. العملية في طابعها العام عملية تفسير نص معين، وكأن دور النص فيها دور المتحدث، ودور المفسر هو دور ماذا؟ دور الإصغاء والتفهم فقط، هذا يسمع وذاك يتكلم، وهذا ما نسميه بالدور السلبي. إذن الدور السلبي المقصود به عنده شنو إذا جاك بالامتحان؟ هو فقط الإنصات إلى القرآن، والقرآن يكون له دور فاعلي والمفسر لا يكون له دور فاعلي. المفسر هنا شنو شغله؟ شغله أن يستمع لكن بذهن مضيء، بفكر صافي، بروح محيطة بآداب اللغة وأساليبها في التعبير. عملية مو سهلة أيضا. بمثل هذه الروح، بمثل هذه الذهنية، وبمثل هذا الفكر يجلس بين يدي القرآن ليستمع علما، ليستمع علما للقرآن، فهو ذو دور سلبي والقرآن ذو دور إيجابي. سلبي بمعنى أنه لا يتقدم خطوة، وإنما هو فقط يسمع بذهن صافي. أما القرآن لا، هو يحدث فيه في المفسر شيء، والقرآن يعطي حينئذ، والمفسر ماذا يفعل؟ يأخذ، وبقدر ما يفهم هذا المفسر من مدلول اللفظ يسجل في تفسيره. وخلافا لذلك المفسر التوحيدي والموضوعي فإنه لا يبدأ عمله من النص، بل منين يبدأ؟ شوفوا شلون بدأ، من الواقع، من واقع الحياة. يركز نظره على ماذا؟ على موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، أي موضوع منها، ويستوعب ما أثارته التجارب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل، وما قدمه الفكر الإنساني من حلول، وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ. يعني لما طبقت تاريخيا تلك النظريات البشرية ماذا ولدت؟ نجحت، نقصت، نجحت نسبيا. زين، ثم يأخذ النص القرآني لا ليتخذ من نفسه بالنسبة إلى النص دور المستمع والمسجل كما يفعل التجزئي فحسب، بل ليطرح بين يدي النص موضوعا جاهزا مشربا بعدد كبير من الأفكار والمواقف البشرية، ويبدأ مع النص القرآني حوارا سؤالا وجوابا، المفسر يسأل والقرآن يجيب، المفسر على ضوء الحصيلة التي استطاع أن يجمعها من خلال التجارب البشرية الناقصة، من خلال أعمال الخطأ والصواب التي مارسها المفكرون على الأرض، لا بد وأن يكون قد جمع حصيلة، درس الواقع جيدا وترتبط بذلك الموضوع، ثم ينفصل عن هذه الحصيلة ليأتي ويجلس بين يدي القرآن، لا يجلس ساكتا ليستمع فقط، بل يجلس محاورا، يجلس سائلا ومستفهما ومتدبرا، فيبدأ مع النص القرآني حوارا حول الموضوع فيه سؤال وجواب، وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح والنظرية التي بإمكانه أن يستلهمها من النص، ومن خلال مقارنة هذا النص بما استوعبه الباحث عن الموضوع من أفكار واتجاهات، يعني في الواقع. ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائما بتيار التجربة البشرية، يعني ما منفصل عن الواقع، لأنها تمثل المعالم والاتجاهات القرآنية لتحديد النظرية الإسلامية بشأن موضوع من موضوعات الحياة، لأنها ما منفصلة عن الواقع، عرض الواقع على القرآن. ومن هنا أيضا كانت عملية التفسير الموضوعي عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق له، وليست مجرد استجابة سلبية يجلس ليستمع، بل استجابة فعالة وتوظيفا هادفا للناس القرآني في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى. قال أمير المؤمنين عليه السلام وهو يتحدث عن القرآن الكريم: ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم، كل شيء موجود بي، ونظمة ما بينكم. هنا أكو مشكلة صغيرة أنا لحد الآن يعني ما لقيت حل عند الأخوة، إن شاء الله أراجع كبار العلماء بها، أحاول ألقى لها حل، وحلها يعني المقترح من عندي موجود، ولكن باعتبار أنه ما أتجاوز العلماء المتخصصين في هذا المجال. السيد الشهيد اعتمد على هذه الرواية، هذه الرواية شو تقول؟ فاستنطقوه ولن ينطق، ولن تفيد التأبيد، يعني القرآن ما ينطق لكم، فهذا أخوه ما ينفع السيد الشهيد، لأن السيد الشهيد يقول القرآن يستنطق، الذي يستفاد أنه القرآن يستنطق. هذه الرواية لا تفيد أن القرآن يستنطق، تقول استنطقوه ولن ينطق لكم، يعني أنتم إمكانياتكم قدراتكم ما تستطيع أن تستنطق القرآن، يحتاج إلى أدوات ماذا؟ أخرى. من هي الأدوات الأخرى؟ المعصوم. المعصوم يريد يقول القرآن المعصوم فقط يستطيع أن يقف على هذه العلوم التي فيه. ما هي؟ أخبركم إن فيه علم ما يأتي المستقبل، علم الماضي، دواء الداء المرض، ونظم الأمور. زين، التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام هذا إن شاء الله نحله. أما المقترح ماتي أنه آيات كثيرة تدل على مضمون الاستنطاق، التدبر وآيات الاستفادة من القرآن كثيرة، والروايات يعني والآيات، فبالتالي يمكن الاستشهاد بغير هذه. أما هذا شلون يوجه؟ هذا يوجه بأنه المقصود العلوم الأخرى أو غير شيء. زين، التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين أروع تعبيرا عن عملية التفسير الموضوعي، بوصفها حوارا مع القرآن الكريم وطرحها لمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها، الحصول على الإجابة القرآنية عليها، على الإجابة زين أو على حل للمشكلات المشاكل الموضوعية. إذن فأول أوجه الاختلاف الرئيسي بين الاتجاه التجزئي في التفسير والاتجاه الموضوعي في التفسير أن الاتجاه التجزئي يكون دور المفسر فيه دورا سلبيا، لا ينمو لا يتطور، يستمع ويسجل، بينما التفسير الموضوعي ليس هذا معناه وليس هذا كنه حقيقته، وإنما وظيفة التفسير الموضوعي دائما وفي كل مرحلة في كل عصر أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه، يحمل أفكار عصره، يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية، ثم يضعها بين يدي القرآن وبين يدي الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب الله، ليحكم على هذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه أو أن يستشفه، أن يتبينه من خلال مجموعة آياته الشريفة. إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم القرآن مع الحياة، التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، لا إنه يبدأ من القرآن وينتهي إلى القرآن كما في التفسير التجزئي، فتكون عملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية، بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن القيم بوصفه ماذا؟ المصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع، النظرية في مقابل النظريات. ومن هنا تبقى للقرآن حينئذ قدرته القيومي القي القيمومة دائما على قدرته على العطاء المستجد دائما. ليش؟ أنه كلام الله باعتباره مصدر إلهي، قدرته على الإبداع دائما، لأن المسألة هنا ليست مسألة تفسير لفظ. طاقات التفسير اللغوية ليست طاقات لا متناهية، بل هي متناهية، بينما القرآن الكريم دلت الروايات على أنه لا ينفاد، وصرح القرآن الكريم بأن كلمات الله لا تنفاد، وتقدرون تقرؤون في الهامش. القرآن الكريم عطاؤه لا ينفد، بينما التفسير اللغوي ينفد لأن أدواته تنفد، لأن اللغة لها طاقة محدودة، وليس هناك تجدد في المدلول اللغوي، هو المدلول اللغوي واحد، ولو وجد تجدد في المدلول اللغوي فلا معنى لتحكيمه على القرآن، ولو وجدت لغة أخرى بعد القرآن لا معنى لأن يفهم القرآن من خلال لغة جديدة أو مصطلحات جديدة أو ألفاظ تحمل مدلولات ووضعية استحدثت بعد القرآن، لأنه نزل في تلك اللغة وعليه لا نستحدث لغة جديدة. إذن هذا العطاء الذي لا ينفد للقرآن، هذه المعاني التي لا تنفد للقرآن، التي نص عليها القرآن نفسه ونصت عليها أحاديث أهل البيت عليهم السلام، هذه الحالة من عدم النفاد تكمن في هذا المنهج، يا منهج، منهج الموضوعي لا التجزئي، في منهج التفسير الموضوعي، لأننا نستنطق القرآن، وأن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي، لأن في القرآن دواء دائنا، لأن في القرآن نظم ما بيننا، لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء تجاه تجربة الأرض. فمن هنا كان التفسير الموضوعي قادرا على أن يتطور، على أن ينمو، على أن يثري، لأن التجربة البشرية تثريه من ناحية، ثم الدرس القرآني والتأمل القرآني على ضوء التجربة البشرية يجعل هذا الإثراء محولا إلى فهم إسلامي قرآني صحيح بعد أن يحكم النظرية القرآنية في هذه التجربة البشرية. الدرس الثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة على أفضل النبي وآله الطيبين. كنا بصدد توضيح أوجه الاختلاف، البقية نتركه إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.